بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسر الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض أن تقدم لكم مفهوم أهل السنة والجماعة في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، موضوعنا اليوم موضوع ذو أهمية كبرى في واقعه وفي مدى حاجتنا نحن أمة الإسلام إليه، في مدى حاجتنا إلى معرفته ومعرفة موقعنا فيه وموقعنا من حيث الاهتمام به ومن حيث التشبث به والالتزام به. موقعه في عقيدتنا وموقعه في حياتنا، ومن ثم ما عسى أن يعرفه الإخوة الكرام من أهميته من حيث أننا نعيش عصراً الله سبحانه وتعالى أعلم بحال أهله فيه، فنحن في عصر كثرت فيه المغالطات وشاعت فيه الشبهات وتفرقت فيه الجماعات إلا ما عصم ربي. أهل السنة والجماعة مفهومهم في ضوء الكتاب والسنة. هذا الموضوع أيها الإخوة يتطلب مني أن أركز على جوانب أذكرها لكم كرؤوس أقلام أولاً، ثم أحاول أن أفصل ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً في الوقت المحدد لنا في هذه المحاضرة. فأولاً، حاجتنا إلى معرفة هذا الموضوع وأهميته. ثانياً، ما معنى أهل السنة والجماعة؟ وهل هذه التسمية جديدة ومعاصرة، أم أن لها جذورها التاريخية الضاربة في تاريخ الإسلام الأول منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، بلغها عليه الصلاة والسلام بنفسه وتحملها من بعده أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان. ثالثاً، هذه الجماعة القائمة على السنة، ما منهجها؟ ما هي أبرز ملامحها؟ ما هي الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بهذا المنهج حتى حصلت على تلك الملامح والعلامات؟ ما آثار أهل السنة والجماعة في أمر الإسلام وفي أمر الأمة الإسلامية إلى يوم الناس هذا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى؟ ثم، من هم الذين فارقوا جماعة المسلمين من أهل السنة والجماعة؟ وما هي أبرز ملامحهم في واقعنا المعاصر؟ وما هي الآثار السلبية التي ترتبت على وجود هذه الجماعات والطوائف التي أقول إنها فرت من الحق إلى الباطل وسارت على خط نهى الله عنه وخط نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما السبيل إلى معالجة هذه الظواهر التي صارت تحت راية الإسلام وتحت مظلة الإسلام ممن الإسلام يتبرأ منهم أو من أكثرهم؟ أيها الإخوة الكرام، لعلكم أدركتم أهمية الموضوع. أيها الإخوة، حاجتنا إلى معرفة مفهوم أهل السنة والجماعة تتلخص في كلمات قصيرة لا أرى أن أقف عندها طويلاً لوضوحها من جهة، ولأن الوقت يسابقني وأنا أتحدث في هذا الموضوع. فأولاً، تبدو حاجتنا في معرفة هذا المفهوم أننا نحن أمة الإسلام مؤتمنون على هذا الدين القويم والهدي الإسلامي الرشيد، وإتماننا على هذا الدين يتطلب منا أن نفهمه ونأخذ به بقوة وأن نسلك به مسلك السلف الصالح الذين سلكوه وأخذوه حتى ظهر بهم الإسلام وعز جانبه وذاع ذكرهم وشكر الله عملهم وترضت الأمة عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنحن إذن أمناء على هذا الدين، ولا يمكن أن نحمل هذه الأمانة بحق حتى نسير على ذلك المنهج العظيم والهدي الشريف الذي أثنى الله عليه بالقرآن كما ستسمعون، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون إن شاء الله، وحذر الله ورسوله من مخالفة ذلك المنهج العظيم. ثانياً، إن وجود أهل السنة والجماعة على حقيقتهم يعتبر امتداداً عظيماً لذلك السلف الصالح الذي كما قلت رضي الله عنهم ورضوا عنه وأثنى الله عليهم. ونحن بحاجة إلى أن نبحث لأنفسنا عن الخط العظيم الذي سار عليه أولئك حتى نسير عليه وننال من الله الرضا كما نالوا بإذن الله وحوله وقوته. ثالثاً، ومعرفتنا لمنهج أهل السنة والجماعة وحقيقتهم للتشبه بهم يعني أن نقطع الطريق على دعاة الضلالة وأهل السوء والمحاربين للإسلام الذين يقولون أين الإسلام في أمته؟ أين الإسلام في سلامة المعتقد؟ وأين الإسلام في صلاح العمل؟ وأين الإسلام في فضائل الأخلاق؟ وأين الإسلام في عدالة التشريع؟ وأين الإسلام في ولاء الأمة الإسلامية بعضها لبعض؟ أين الإسلام؟ أهو في هذه الفئام والفرق المتضاربة المتشاحنة، بل أقول والمتلاعنة؟ أين الإسلام؟ فلا بد إذن أن يبرز الإسلام في جماعة تعرف بأهل السنة والجماعة كما برز في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وأرجو الله أن يجعلنا وإياكم من التابعين لهم بإحسان. إذن معرفتنا لمن لأهل السنة والجماعة يعني إبراز الإسلام وإظهار الإسلام كما وعد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لا تزال طائفة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. فإذن هذه الأمة التي تبقى ظاهرة لا يمكن أن تظهر وهي متفرقة، ولا يمكن أن تظهر وهي معتدية على الإسلام تجره إلى خطوط متعرجة، تجره تارة إلى بدعة ومبتدعين، تجره تارة أخرى إلى علمانية وانحرافات سلوكية، تجره أخرى إلى أمور أبطلها الله سبحانه وتعالى. فإذا أين الإسلام؟ فلا بد أن نجيب لا بمجرد كلام، لا بخطب منابر، وإنما نجيب ها نحن نري من طلب حقيقة الإسلام فينا. ها نحن إذا قلنا رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حافظنا على ما كانوا عليه، حافظنا على المجد الذي أبقوه لنا، لا بل حافظنا على الحق الذي ماتوا في سبيله، كما قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رابعا، ونحن بحاجة إلى معرفة هذه الطائفة المنصورة حتى لا يقول المبتدع انتصرت، حتى لا يقول المبتدع انتصرت وظهرت، ونحن نعلم أن في عالمنا المعاصر طوائف تعد بالملايين الآن ترشح نفسها ويأبى الله أن يظهرها بحوله وقوته، ترشح نفسها أن تكون لها قيادة العالم الإسلامي. عجيب، ترشح نفسها وهي لا هي على السنة النبوية ولا على الجماعة الإسلامية، بل فرت من السنة وفرت من جماعة المسلمين. إذن فنحن بوجود أهل السنة والجماعة نقطع الطريق على هؤلاء حتى لا يقولوا نحن أهل الإسلام. لا والله، إن الإسلام ليس مجرد لوكات يلوكونها بألسنتهم، إن الإسلام عقيدة خالصة وعمل صالح. ثم إننا خامسا نذكر حاجتنا إلى أن نتشبث ونتشبه بأولئك ونسير على منهاجهم، أولئك الذي فهمناهم على حقيقة الأمر بشهادة القرآن والسنة، نحن بحاجة إلى ذلك حتى يتربى على هذا الأمر أجيالنا، أبناؤنا، بناتنا، هؤلاء الذين سيخلفوننا على هذا الأمر العظيم إن شاء الله. أرأيتم لو أن هذه الأمة لا سمح الله ذابت في تلك الفرق الضالة المبتدعة والمنحرفة، ماذا عسى أن يقوله أبناؤنا عنا غدا؟ إذا قرأ الأبناء سيرة السلف الصالح أهل السنة والجماعة وعرفوا تاريخ آبائهم وأن آبائهم في جانب وأهل السنة في جانب، ماذا سيقول الأبناء عنا غدا؟ أقل ما سيقولون: حسبنا الله عليهم، الله كافيهم، كيف لم يعرفون طريق الخير ويكشفوه لنا بعلم نافع وقدوة طيبة صالحة. إذن فنحن بدراستنا لمنهج أهل السنة والجماعة ومعرفتنا لهم نوجد بإذن الله تعالى من أنفسنا القدوة للأبناء والبنات، حتى يمتد هذا الأمر العظيم. وأخيراً سادساً أقول لكم، ونحن في هذا البلد الأمين ونحن نتفيأ ظلال هذا الدين القويم ونحن نعيش على أرض العقيدة والشريعة، أقول لكم إنني أحمد الله وأشكره أننا لو فتشنا، إذا فتشنا عن أهل السنة والجماعة فسنجدهم أمامنا في آباء كرام وأمهات كريمات عرفنا عنهم هذه العقيدة، شربناها أو رضعناها في من ألبان الأمهات، فإذا غذتنا الأمهات بألبانها الحسية فقد غذتنا بألبانها المعنوية تعريفاً بعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإذا نحمد الله، ونحن عندما كنا على هذا الأمر وهذا المنهج أصبحنا بحمد الله بخير، عشنا الأمن والأمان والسلام والإسلام. ليس للبدعة مكان بين المسلمين والحمد لله في هذا البلد، وإذا حاول أهل البدعة أن يظهروا وجدوا من يكبحهم، وجدوا من ينقدهم، بل وجدوا من يقاطعهم ويحاربهم، ولاء في الله عز وجل لأهل الإيمان وعداء من أجل الله لأهل الفسق والعصيان. أيها الإخوة الكرام، من هم أهل السنة والجماعة؟ ما مفهومهم إذن؟ أهل السنة، السنة في الأصل هي الطريقة والسيرة، والجماعة من الاجتماع والإجماع والتجمع الذي نعرفه من خلال لغتنا العربية. ولكن عندما نفحص كلمة أهل السنة والجماعة من حيث المصطلح الشرعي نجد أن أهل السنة والجماعة هم كل من أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية في أمور العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق والمعاملات وسائر شؤون الحياة، وتمسكوا بذلك وعضوا عليه بالنواجذ واجتمعوا عليه ولم يتفرقوا. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم الذين اجتمعت قلوبهم على حقيقة الإيمان وجوارحهم على صلاح العمل وأقوالهم على صدق القول، عندما قالوا صدقوا، وعندما عملوا صلحوا، وعندما اعتقدوا صفت عقيدتهم من البدع والخرافات والضلالات. فهم إذن هم أهل السنة والجماعة. ومتى كان علم الناس بأهل السنة والجماعة؟ متى كان؟ من المؤسس لأهل السنة والجماعة؟ من هو إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين؟ سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بذر البذرة الأولى بوجود أهل السنة والجماعة. كيف كان ذلك أيها الإخوة الكرام؟ كيف كان ذلك؟ بقوله أن دعا أمته إلى أن يسيروا على منهاجه، علمهم بسنته ودعاهم إلى الأخذ بها. وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة نبيه. من هم هؤلاء المخاطبون؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من عرف السنة واجتمع عليها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا على ذلك مع من؟ مع قائدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. والآن أعرض لكم بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي جعلتنا نعتقد أن من ترجم لهم بأهل السنة والجماعة هم الذين عناهم القرآن بهذه النصوص القرآنية العظيمة، عناهم ببيان حقيقة الأمر الذي هم عليه والمنهج الذي اتبعوه والإمام الذي اقتدوا به. وعلمنا سبحانه وتعالى كما علمنا رسوله عليه الصلاة والسلام أن من لم يكن كذلك فليس من أهل السنة والجماعة. أولاً يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله أكبر. هذا وصفهم أي في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، وصف هذه الجماعة والذين معه، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معية قلوب ومعية أرواح ومعية أجساد ومعية سلوك ومعية أخلاق ومعية في كل شيء، في كل شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهم الصحابة هذا النص الكريم وقبلوه ولم يعترضوا ولم يبدلوا ولم يغيروا. نعم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن إجماع. ولذلك نجد نداءات القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام إلى المؤمنين باسم الجماعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. دائما يا أيها الذين آمنوا، ولم يأتي في القرآن ولا آية واحد تقول يا أيها المؤمن، بل يا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لأن الإسلام له غرض عظيم في قيام الجماعة، له غرض عظيم في قيام الجماعة. إذا قامت الجماعة دللت على أن هذا الدين مقبول فطرة ومقبول عقلا ومقبول شرعا، حتى مقبول في كل شأن من الشؤون. نعم، يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء موجه للمؤمنين، كل المؤمنين، لا يفترق أحد عن هذه الجماعة، بل يجب عليها أن تقبل عن الله أمره فتمتثل وتقبل عن الله نهيه فتجتنب ولا تتفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عرف الصحابة هذا النداء، فعرفوا أنه لاجتماع إلا على إيمان صحيح، ولا اجتماع إلا على عمل صالح وثابت لا يتبدل ولا يتغير ولا يتزعزعه الأحداث، لا بل ولا تزعزعه الحياة التي يراها الناس من حولهم حياة ترفه وتلذذ، وقد يكون أهل الإسلام أو بعضهم في حالة عوز وفقر. لا، لا تزعزعهم، إنهم إن فقدوا لذة الدنيا وفقدوا نعيم الدنيا فإنهم يرجون نعيماً لا يزول وشباباً لا يفنى وجنة الخلد الباقية وهم فيها خالدون. ولذلك أثنى الله عليهم، اسمعوا ماذا قال الله فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الوصف الذي وصفهم الله به، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لما لم يتبعوا الأموال والأولاد؟ لما لم يقولوا نحن بحاجة إلى أموالنا، نحن بحاجة إلى أبنائنا، نحن بحاجة إلى أوطاننا؟ لماذا؟ أولاً لأنهم مقتنعون أنهم ما خلقوا لجمع أموال ولا لتكثير أولاد على حساب الدين والأخلاق. نعم، طلبوا أن يكونوا أغنياء عما في أيدي الناس، طلبوا أن يكونوا سبباً في بقاء النوع الإنساني بالزواج وإنجاب الأولاد، لكن إذا كان الأولاد سيكونون سبباً لدخول النار فلا، وإذا كانت الأوطان سبباً في دخول النار فلا، وإذا كانت الأموال سبباً في دخول النار فلا. فليضحوا إذن بالأوطان والأموال والأولاد، وعسى الله إذا علم من أمرهم صدقاً في النية وصلاحاً في العمل أن يرد إليهم أموالهم وأولادهم وأوطانهم كما فعل سبحانه وتعالى بالمهاجرين. أما أعاد الله إلى المهاجرين أوطانهم وأموالهم وأولادهم؟ بلى بلى بلى. فاقرأوا القرآن يا إخوة العقيدة. إذن أهل السنة والجماعة عندما سلكوا هذا المسلك رضوا بالسنة ورفضوا البدعة، رضوا بالجماعة وكرهوا الفرقة، لأن الله قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عرفوا خطورة التفرق فرفضوا التفرق، عرفوا قيمة الاجتماع فاجتمعوا. أقول لكم شيئاً لا بد أن تعرفوه وأن نعرفه جميعاً: هذا الاجتماع الذي اجتمعوا عليه كان فيه الأبيض، كان فيه الأسود، كان فيه العربي، كان فيه العجمي، كان فيه المقيم والمسافر، كان فيه المهاجر والأنصاري، ومع هذا كله هل قالوا لا للبيض إن كانوا سودا، ولا للسود إن كانوا بيضا. هل قالوا ذلك؟ لا والله لا، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وآخى بينهم، وأخذ بيد ابن بلال الحبشي ووضعها في يد أبي بكر العربي، حتى لا نعرف أن للعنصرية بيننا مكانا، وأن هذه الأمة كلما كانت بعيدة عن العنصرية في الدم، وكلما كانت بعيدة عن العنصرية في الفكر، وكلما كانت بعيدة عن الإقليمية في الوطن، كانت أحظ بجماعة المسلمين واجتماعهم. ولذلك اقرأوا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إذن نحن مسلمين عندما نفحص قصة جماعة أهل السنة والجماعة نجد أنهم قرأوا القرآن بدقة. قرأوه؟ نعم والله قرأوه. واتفقوا عليه؟ اتفقوا عليه. نعم، عندما قرأوا القرآن وجدوا أن الله تعالى عندما يدعوهم إلى الاجتماع يدعوهم إلى طلب الاتفاق والهداية إلى طريق أهل الخير والإيمان. اقرأوا، أنتم تقرؤون وترددون: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. نقرأ وفي الوقت نفسه اسمعوا كيف ربنا سبحانه وتعالى لقن هؤلاء الجماعة الصافية النقية الصالحة، كيف لقنهم أن يدعوا بدعاء من شأنه أن تبقى لهم هذه الجماعة. تبقى، نعم تبقى، تبقى متى؟ إذا طبقوا ما دعوا به، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم واحد منا يقرأ هذه السورة في كل يوم وليلة؟ كم نقرأها؟ كم يا أخواني؟ الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، الفجر 2، مجموع 17، هذه في الفريضة فقط. نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعم الله عليهم بماذا؟ قولوا لي، أنعم الله عليهم بأي شيء؟ بالأموال الكثيرة حازها قارون الكافر، بالسلطان العظيم والتحدي لخلق الله فرعون كافر في النار، وهو أطغى وأكبر من حكم في الأرض من الطغاة والمجرمين، هو والنمروذ بن كنعان الذين دارهم جهنم وبئس النهاية. بالتجارة أبي بن خلف تاجر أهل مكة، المال والولد الوليد بن المغيرة، كلهم كفر. أنعم الله عليهم بماذا؟ بالإسلام. أنعم الله عليهم بالإسلام، بشهادة القرآن. قرأوا، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل أقول: وأنعم الله عليهم بوحدة القلوب فيما بينهم على التوحيد الخالص والعمل الصالح. اسمعوا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
الله أكبر.
هم أدركوا النعمة، وأنها نعمة لا تفوقها نعمة، ولذلك عظمت في نفوسهم، لا بل ولذلك مات من مات منهم في سبيل إعلائها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وهم أهل السنة والجماعة، هم الذين قرأوا تلك الآية العظيمة من سورة الأنعام، اقرأوها وتدبروها، اقرأوها وتدبروها، ألا إنها هي التي تحدد مفهوم أهل السنة والجماعة على حقيقتهم. ما هذه الآية الكريمة؟ ما هي؟ هي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية الكريمة التي يقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة. قال العلماء إن المقصود بالسبل هنا هي سبل الضلالة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا بين أصحابه فخط خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا متعرجة وعن يساره خطوطا متعرجة، وقال: عن الخط المستقيم هذا سبيل الله، وعن الخطوط المتعرجة وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تعالوا بنا ننظر إلى آية كريمة أخرى عرفها أهل السنة والجماعة، فكانوا فعلا على وصفهم جماعة على الحق والإيمان، سواء منهم من استقام على الحق من الأمة بأجمعها أمة الإجابة، أو من العلماء المحققين، أو من المجاهدين الذين جاهدوا وأجمعوا على هذا الأمر واتفقوا عليه ولم يفروا من الزحف. قرأوا هذه الآية الكريمة، يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لن تتركوا يا أمة الإسلام، لن تتركوا حتى تختاروا الفئة الفلانية والجماعة الفلانية والطائفة الفلانية، لا لن تتركوا. اسمعوا هذا الكلام العظيم، والذي فقهه أهل السنة والجماعة فقها عظيما، ولذلك حاذروا أن يصيبهم ما توعد الله به من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. حاذروا ذلك، ولذلك نجحوا وطبقت مملكة الإسلام في أقل من 25 عاماً طبقت 3/4 المعلومات، ثلاثة أرباع المعمولة. ليش؟ لأن الإسلام كان هو الذي يحكم، هو الذي يرتب العقيدة فلا يسمح للبدعة أن تدخل، وهو الذي ينظم العبادة فلا يسمح للمعصية أن تدخل، وهو الذي يرتب الأخلاق فلا يسمح للفاحشة أن تدخل. هو الإسلام الذي ينظم، وهو الذي يرتب، وهو الذي استجيب له فأجاب الله لمن استجاب له. تعالوا بنا ننظر إلى أهل السنة والجماعة من خلال السنة النبوية، لأن الوقت أراه يسارعنا. السنة النبوية، هل أهل السنة والجماعة على وفاق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم على خلاف؟ كانوا مع القرآن على وفاق كما سمعنا، على وفاق واتفاق، ما ردوا على الله أمرا، ما ردوا على الله شرعا، ما ردوا على الله خلقا، قبلوا الدين كله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كله، ما ردوا على الله أمرا، لا والله. ولذلك كانوا أيضا مع السنة على وفاق. ماذا قالت السنة عن أهل السنة والجماعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام لأمته، لأصحابه، عندما وعظهم موعظة كما حدث العرباض بن ساري رضي الله عنه، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله إنها موعظة مودع، أو كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الكلام تلقوه بالتسليم أم ترددوا؟ تلقوه بالتسليم، تلقوه بالتسليم، وقبلوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعظته، قبلوها. فعليكم بسنتي، هذه السنة التي قال لهم عنها عليكم بسنتي، هل هي بأمره وحده أم بأمر الله سبحانه وتعالى لنا أن نأخذ بها، وبأمره هو عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى؟ اسمعوا ماذا قال الله بسنته صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اسمعوا ماذا قال الله بسنته صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وماذا عن رسول الله في أسوته؟ رسول الله نعم في أسوته في كل شيء. إن جئت تسأل عن الاعتدال في الاعتقاد وجدته، وجدت تسأل عن الاعتدال في العبادة وجدته، تسأل عن الاعتدال في الأخلاق وجدته، في الإنفاق وجدته، في كل شيء وجدته وسطاً، كما وصف الله هذه الأمة بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا، عدلا الخيار، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخاطب أمته: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وتعالوا بنا إلى السنة من جانب آخر، في موضوع، في نقطة أخرى، هل سمعها الصحابة وعمقوا فيها النظر وتحاشوا أن يقعوا في خلافها. نعم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يا إخواني، يا أحبابنا في الله، والله الذي لا إله غيره، لو عرضنا كثيرا من أعمال المسلمين وأقوالهم ومعتقداتهم اليوم، عرضناها على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، والله لما شهد عالم محق بأن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم بعضا حتى لا نكون جنين على أحد، وحتى تكون الرؤية أمامنا واضحة. فهل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليها وكان عليها أصحابه، هل من سنته تفرق القلوب؟ هل من سنته صلى الله عليه وسلم هذا التشاحن وهذا التباغض وهذا التدابر؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الإخاء فيما بيننا: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تناجشوا. يقول هذا: لا لا، وفي المسلمين من يقول: بلى بلى بلى، سنتباغض، سنتدابر، سنتطاحن. عجيب، وأين سنة الرسول فيكم؟ وتعاربنا، تعاربنا يا أمة الإسلام. عندما نأتي ونبحث في أمر هذه العقيدة، العقيدة الشريفة، العقيدة المنيفة، ماذا تدعى في الدين في أمر العقيدة في مجتمع المسلمين اليوم؟ أي شيء حصل من الابتداع في أمر العقيدة؟ اسمعوا، هذه المصائب التي الآن عمت وطمت في كثير من بلاد المسلمين، من الطوافع حول القبور، لا بل ومن النذور لأصحاب القبور، والذبح لهم وللجن، للسحرة والكهنة. جن، يذهب الإنسان إلى كاهن أو إلى ساحر ويقول له: اذبح كبشاً أسود أو ديكاً أسود ووصلك إلى ضالتك التي تقول إنها ضاعت عليك، إلى كاهن. فهل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الذي يجري اليوم في بلاد المسلمين إلا ما عصم ربي، هل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام؟ تعالوا بنا، تعالوا بنا ننظر إلى المعاصي الموجودة اليوم في كثير من المسلمات من مجتمع المسلمين: تبرج وسفور واختلاط بين الجنسين. هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأنا القرآن ولا لا؟ أقرأ أنا عليكم، أذكركم. يقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتي تتبرج اتبعت من؟ أخذت بطريقة عائشة الكريمة وفاطمة الزهراء؟ هل أخذت بطريقة الصحابيات الكريمات أمهات المؤمنين وغيرهن؟ لا والله، لأن الله يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وتعالوا بنا يا إخواني، تعالوا ننظر إلى طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل المالي. التعامل المالي، نعم التعامل المالي، هل تعامل أصحاب رسول الله وأهل السنة والجماعة الصادقون، هل تعاملوا بالربا؟ هل تعاملوا بالربا يا مسلمون؟ والله إن من قال إن أهل السنة أهل الحق، أهل الحق منهم أهل السنة والجماعة، أنا أقصد المتبعين المنقادين لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لقد ظلمهم. أبو بكر لله عليه، لله دره، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا الإمام وهذا التقي وهذا الصحابي الجليل، بل خير الأمة بعد نبيها. قولوا لي يا إخواني، أبو بكر من هو؟ هذا الذي لما جاء له مكاتبه بطعام، كان إذا أتى له بطعام سأله من أين، فإن كان من حلال طيب وإلا رد، فأخذ ذات مرة من طعام أتى به قبل أن يسأله، فلما سأل قال من أين، قال هذا طعام تكهنت لأناس في الجاهلية والآن أعطوني إياه وجئت به إليك. فقام رضي الله عنه وأدخل يده في فيه حتى يخرج كل ما في بطنه، تخرج تلك اللقمة التي يقول والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لفعلت. قيل له كيف تفعل يرحمك الله؟ قال أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به؟ بالله عليكم يا إخواني، هذا الجيل الذي فهم الإسلام على هذه الحقيقة، ألا يحق له أن يسمى بهذا الوصف العظيم أهل السنة والجماعة؟ بلى والله. وجماعة أثنى الله عليهم في القرآن الكريم، أثنى الله عليهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. نعم، تعالوا بنا ننظر إلى أهل السنة في السنة ومع السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا أسأل المؤرخين وأسأل المثقفين وأسأل المتعلمين والعلماء، أعطوني واحداً من الصحابة أحدث في الدين بدعة ودعا إليه، واحد من الصحابة بس، واحد، لا يوجد، لأنهم عرفوا أن إحداثهم في دين الله مشاقة لله ولرسوله، مشاقة ومقاطعة وخروج على جماعة المسلمين. كيف يحدث؟ كيف يحدث فيه أمامه القرآن كامل، أمامه السنة كاملة، أمامه الدين كامل؟ جاءه الدين، حدد معالم العقيدة، حدد معالم العبادة، حدد معالم السياسة، حدد معالم الاقتصاد، حدد معالم الاجتماع، حدد كل معالم الحياة. ماذا بقي لمبتدعي أن يبتدعوا؟ اللهم إلا أن يقولوا إنهم يريدون أن يأخذوا الإسلام شيئا فشيئا، ينقضوه عروة عروة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وهذا في آخر الزمان. أما الدين الإسلامي فما دامت أمة الإسلام باقية وعقيدة التوحيد باقية، فسوف لن يصل العلمانيون المجرمون ولا الماسونيون المجرمون، لن يصلوا إلى أهدافهم ما دام أهل السنة والجماعة قائمين إن شاء الله. فهل تعدون أيها الإخوة الكرام أن تتمسكوا بهدي السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أن تكونوا منهم؟ هل أهل السنة والجماعة هم الذين سمعوا قول رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ طيب، الذي يجري الآن في وقتنا الحاضر مثلا في رجب، في شهر رجب، ماذا تسمعون عن شهر رجب والرجبيات والذين يأتون إلى أماكن معينة يقولون إنهم يريدون أن يقيموا خصائص رجب وأعمال رجب، وفي ليلة النصف من شعبان ماذا يكون، وفي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ بالله عليكم، هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صار الرسول، هل من الصحابة، من سلف الأمة الصالحين، من هو الذي جاء لنا بعبادة خاصة برجب، وعبادة خاصة بليلة نصف من شعبان، وعبادة وإحياء ليلة المولد، مولد النبوي الشريف. أستغفر الله، إنهم الذين يقلدون النصارى في الاحتفال بمولد عيسى بن مريم. نعم، هؤلاء هم الذين يحيون ليلة المولد النبوي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم له مناسبات عظيمات لم يحتفل بها بنفسه، ولم يحتفل بها أصحابه من بعده. ما عرف أن الصحابة قاموا ليلة للمعراج، ولا ليلة للهجرة، ولا ليلة للمولد النبوي الشريف، ما عرف هذا. إذن فهل نحن بحاجة إلى دراسة مفهوم أهل السنة والجماعة؟ نعم، وقد عرفنا أن أهل السنة والجماعة مسكوا بالقرآن وطبقوا، ومسكوا بالسنة وطبقوها. نعم، سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا هذا القول الشريف منه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلم يحدثوا. وعرفوا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فنظروا إلى هذه الواحدة وهي من كان على من كان عليه هو وأصحابه، فبقوا على ما كان عليه محمد وأصحابه. وهكذا يجب علينا نحن إن شاء الله أن نكون كذلك. ودعوة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب طيب الله ثراه ورحمه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، هذه الدعوة هي التي جعلت أهل السنة والجماعة لا زالوا باقين بحمد الله وعلى تراب هذه البلاد وعلى أرض هذه البلاد، بل وبتأييد قوي ورشيد من ولاة الأمر وعلماء هذه الأمة بفضل الله وكرمه. نحن نحس ونشعر بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية بأن أهل السنة أحياء، ما ماتوا، ما انقرضوا، لا ولن ينقرضوا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أين مكانهم؟ ما زمانهم؟ الدنيا كلها زمان، والأرض كلها أرضهم. ليس لأهل السنة مكان معين ولا زمان معين، إلا أننا إذا بحثنا عنهم كواقع قد لا نجدهم إلا في أماكن معينة. قد نجد حبيبات قليلاً من الناس وهم أقليات في بعض البلاد، في البلاد الأخرى، أما في بلاد العقيدة والشريعة فالحمد لله الذي جعلنا نراهم واضحين بمعالم سلوكهم ومعتقدهم وأخلاقهم. إذن ما هي أبرز علامات أهل السنة والجماعة حتى نقول لأنفسنا عسى أن نكون منهم؟ ما هي أبرز هذه العلامات؟ قلت: ما هي أبرز علامات وجود هذه الجماعة المؤمنة الطيبة النقية الصافية الصالحة التي هي امتداد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؟ أول معلم من معالم وجود هذه الجماعة في هذا العصر وفي هذا الوقت المشحون بالشرور والفتن والبدع والخرافات، أول معلم من معالم وجودها هو تعظيم ما عظم الله ورسوله من أمور العقيدة والشريعة والأخلاق وسائر الشؤون. إذا رأيت إنساناً يعظم أمر الله ولا يتردد في قبول شيء عن الله ورسوله فاعلم أنه من هذه الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. هذا شيء مهم جداً. إذا رأيت الإنسان يحب دين الله ويتفانى فيه، يتعلمه ويعلمه ويرغب فيه ويدعو إليه وينصره وينصر من قام به، فاعلم أنه من هذه الفئة الطيبة والطائفة المباركة. الأمر الثاني والمعلم الثاني: حبهم للمؤمنين. حبك للمؤمنين لإيمانه، حبك له لإيمانه، وعلى رأسهم إمام المؤمنين وسيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. حبك للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، نقرأ في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عند قول الله تعالى في آخر سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار، قال الإمام مالك رحمه الله: من غاضه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل هذه الآية، لأنه ما الذي جعله يبغض أصحاب رسول الله إلا أنهم مؤمنون، إلا أنهم محققون الإيمان وهو منافق، منافق اعتقاديا قلبه مشحون من البغض لأبي بكر وعمر وعثمان مشحون، إذن فليلحق بعبد الله بن أبي بن سلول وبإخوانه. تبغض أبا بكر؟ تبغض من أثنى الله عليه في القرآن الكريم: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله يكون مع الفجار؟ ها؟ الله يكون مع من يبغض؟ يا ناس، يا ناس، أنا أريد أن أفهم، أفهم. إذا لم يكن أحد حقيقا بالمحبة كأبي بكر فمن هو إذن؟ وكعمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل في ساعة العسرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قويت شوكة الإسلام لما أسلم عمر وظهر الإسلام بعد أن كان سرا صار علانية بالله عز وجل ثم بإسلام عمر. يا إخواني، وفي من ينتسب للإسلام اليوم من يلعن أبا بكر وعمر صباحا ومساء. فهل هؤلاء يسمون من أهل السنة والجماعة؟ لا والله، ليسوا من أهل السنة ولا من الجماعة. طيب، إذن معلم آخر ودليل آخر من دلائل أهل السنة والجماعة: إذا رأيت المسلم يبغض البدعة، يكرهها ويرفضها وينادي بالابتعاد عنها، فاعلم أنه من أهل السنة والجماعة. أما إذا رأيته يدافع عنها أو على الأقل يسكت عنها، فاعلم أن في قلبه مرض، وما أكثرهم، لا كثرهم الله. أقول لكم شيئا، لقد طلب مني في بعض بلاد المسلمين، في بلد مسلم طلب مني أن أزور الكهان والسحرة وأن أبارك أعمالهم. قيل لي: أرأيت لو زرتهم وقلت لهم كلاما يتفق مع واقع ما أفاد منهم العالم، أفاد السحرة ماذا؟ أتدرون ما الذي أفاده السحرة؟ أتدرون ما الذي أفاده الكهنة؟ شككوا الناس في رحمة الله لعباده، فكأن الكاهن أرحم من الله، وكأن الساحر أرحم من الله عندما عالج المريض على حد زعمه، وعندما دل المسروق منه على ضالته أصبح الكاهن والساحر شيء عظيم في حياة الناس. لا والله، بل هو الضال المضل والعياذ بالله. إذن يا إخواني، من أبرز دلالات على ما أهل السنة والجماعة أن ترى البدعة شراً مستطيراً، وأن تحذر منها وتحاذرها حتى لا تقع ولا يوجد له وجود. أقول لكم شيئاً آخر: دلوا ولاة أمركم على المبتدعين، دلوا ولاة أمركم على الكهنة والسحرة، أعينوه. فالله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. في هذا البلد دولتكم حفظها الله من كل سوء تطالبكم بأن تتعاونوا معها في مطاردة الباطل في البدعة والقضاء عليها، وفي الخرافة والقضاء عليها. لا تتركوا المبتدعين يلعبون دورهم في بلادنا ونحن نتفرج. ومن أعظم علامات أهل السنة والجماعة أن تراهم معتدلين في النظرة إلى أمر الدين، لا غلو في الصالحين ولا جفاء، بل هو الاعتدال، الاعتدال في كل شيء وخاصة في أهل الإيمان. لا نغلو، لا نرفع الناس فوق منازلهم، ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تغلو، لا تقول فلان إلى الجنة على طول. يا أخي اتق الله، ماذا عندك من علم الغيب؟ ثم من أعظم ملامح أهل السنة والجماعة الاجتماع على أئمة الإسلام وعدم الخروج عليهم ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون فينا الصلاة. فإن الخروج على إمام المسلمين يعتبر خروجاً على طريقة أهل السنة والجماعة، ذلكم لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنتم على شيء من الإشكالات فارجعوا إلى الكتاب والسنة، وعليكم أن تسمعوا وتطيعوا ولو ضربت ظهوركم ولو أخذت أموالكم، ما دام دين الله قائماً ودامت الأمة مجتمعة عليهم فعليكم أن تجتمعوا عليهم ما دام الإسلام معلناً. الله أكبر للصلاة، حي على الصلاة، الصوم قائم والحج قائم والإسلام قائم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم والشريعة حاكمة، قولوا لي بربكم ماذا تريدون. نعم، أنا أعلم أن هناك فئاماً من الناس همهم أن تزهو الدنيا وأن تعلو كلمة الناس في هذه الحياة، وإن كان من كان منهم يريدون أن يكون للمنافق كلمة، ويريدون أن يكون للمبتدع كلمة، ويريدون أن يكون للفاسق كلمة. لا لا، هذا كلام يسمى خرق في نظام الإسلام وتفتيت لجماعة المسلمين. ما دام المسلمون مجتمعين على هذا الدين القويم فلا نسمح لأن ينادى بغير الإسلام في أي جانب من جوانب حياتنا، فالإسلام هو ديننا، الله ربنا، والإسلام ديننا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. إذن أهل السنة والجماعة ينادوننا بتاريخهم الأبيض الذي عرفناه وبواقع وجود من يوجد منهم في هذه الحياة، ينادوننا بأن نتفق على القرآن والسنة منهجاً لحياتنا في كل شأن من الشؤون. بقي أن أعرف من هم الذين خرجوا على أهل السنة والجماعة في مجتمع المسلمين اليوم. من هم؟ أهل البدع، أهل البدعة والخرافة والأهواء وأتباع الأهواء. ثانياً، أولئك الذين تفرقوا حول عقيدة التوحيد وحول عقيدة الإيمان من الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والخوارج والقدرية وغلاة العصاة المجرمين من أهل البدع والخرافات، الغلاة المرجئة، هؤلاء كلهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا يجوز لنا أن نقول لهم أنهم قريبون من أهل السنة والجماعة حتى يرجعوا إلى العقيدة الصافية الصحيحة. وكذلك هؤلاء الفجرة والغوغائيون والمجرمون والفجار الذين يريدون أن يذاع ويشاع المنكر، هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة. إذن فلنحذر هؤلاء الفئات من الناس، ونعلم أنهم إن ظهرت لهم رؤوس، معاذ الله أن يظهر لهم رؤوس، فاسألوا عن أهل السنة أين يكون مكانهم. فاتقوا الله أيها الإخوة، وتمسكوا بهدي الإسلام ودعوة الإيمان، وخذوا بمنهج هذا السلف الصالح القويم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. ولولا أن الوقت قد ضاق لواصلت الحديث، ولكن أسأل الله أن يوفقني وإياكم للقاء قادم إن شاء الله حتى نستكمل جوانب حديثنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما يرضيك، وجنبنا سخطك ومناهيك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم في نوائب الحق هذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نشكر لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدراعي على ما تكلم به حول هذا الموضوع المهم، ألا وهو مفهوم أهل السنة والجماعة في ضوء الكتاب والسنة. نستعرض بعض الأسئلة. يقول: تعلمون حفظكم الله أن العالم الإسلامي فيه منكرات عظيمة ومخرجة عن الدين، وهؤلاء الناس في حاجة إلى القدوة الحسنة، وفي هذا الوقت أخذت القنوات الفضائية الوقت العظيم على أكثر الناس. والسؤال: ما هو دور علماء أهل السنة والجماعة في استغلال هذه القنوات لتوجيه المسلمين وتبصيرهم بأمر عقيدتهم وأمور دينهم؟
باختصار، أعتقد أن دور علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة أن يبرزوا هذه الحقيقة التي نبهت عليها من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للأمة، وأن تكشف هذه الأمة عن الزيف الذي ظهر بنداءات كثيرة تحت مظلة الحرية الدينية وحرية الأديان، وكذلك عن زيف أولئك الذين يقولون عن سماحة الإسلام ويسره، ويريدون أن يعطوا تنازلات عن هذا في هذا الدين عن كثير من الأمور، حتى يجعلوا الإسلام اسماً لا حقيقة له. على علماء الإسلام أن يعرفوا عدوهم كيف ومن أين يأتيهم. ونحن نعلم أن القضية الآن لم تعد الآن قضية نصارى ولا يهود ولا شيوعيين، بل أصبحت الآن القضية قضية من يزعمون أنهم من علماء الإسلام، ومع هذا كله فهم الآن يجلسون على كراسي الكلام في هذه الفضائيات، ويتحدثون إلى الناس عن الإسلام بأنه دين يجب أن يسير مع موضة العصر، ولو ترك الناس عقيدة التوحيد على حقيقتها واكتفوا بمجرد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم، ولو لم يوافقوها بأعمالهم ومعتقداتهم.
يقول: مما لا شك فيه أن النجاة والخلاص والعودة إلى المجد الإسلامي الضائع الذي بناه الأوائل هو في اتباع منهج أهل السنة والجماعة، ولكن كيف السبيل إلى ذلك في وقت ضغط فيه بعض الشعوب وخرجت عن هذا المنهج القويم وتبنت بدعا وخرافات، ووجد من بعض ولاتهم من يؤيد هذه البدع؟ يقول: أين لنا بإمام مثل الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكيف ندعو المسلمين في هذه البلدان للمنهج السليم والعقيدة السليمة وهم يرون أئمتهم تبعا للفرق الضالة؟ نرجو الإيضاح.
يا أخي، نحن أولاً إن كنا سنتحدث عن الأمر في هذه البلاد فالأمر ميسور والحمد لله. إذا كان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قد مات، فقد ترك له ذرية طيبة من العلماء الأفاضل في هذا البلد، ونحن لا نحب أن نسمي، ولكن نكتفي بمجرد أن نقول إن هناك والحمد لله من أخذ بطريقة الشيخ محمد رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ محمد لم يأتي بجديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا في دينه، ولا في الشيء الذي جاء به من عند ربه، لا والله. بل إنني كنت أتمنى على كل من أراد أن يشكك في الشيخ محمد أن يقرأ كتاب التوحيد من مرة واحدة فقط، يقرأه بس بتدبر، ما قرأت في كتاب التوحيد كلاماً لأحد غير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والصحيح من أقوال السلف الصالح رضي الله عنه. ما قرأنا كلاماً ملفوفاً ولا كلاماً مستطرداً، بل هو كلام مرتب ومرقم، وجاء في أساليب واضحة جداً. فالشيخ محمد مثلاً لا تقول لي إنه انتهى وذهب، لا، جاء من بعده أئمة، جاء أئمة حملوا أرواحهم على كفهم وبذلوا في سبيل هذا الدين ما بذلوا، حتى إن منهم من قتل في سبيل هذا الدين، قتل، قتلهم من أهل البدع وأهل الضلالات والخرافات في كثير من بلاد المسلمين. كم تعرض أناس من إخواننا من الدعاة إلى الله للقتل والأذى، كم؟ أما في هذا البلد والحمد لله فرائض التوحيد مرفوعة، يبقى على المسلمين في هذا البلد أن يثقوا في علمائهم وأن يحسنوا الظن فيهم. ودعوني أكون معكم صريحا، الآن كثير من المثقفين والشباب يسمعون لأراجيف المرجفين من الخارج حول علماء هذا البلد. وأذكر مرة جمعني في مجلس ببعض الناس واحد قال لي: هل هناك من ترشحه لقيادة الشباب في هذا العصر؟ قلت: نعم، أذكر لك فلانا وفلانا وفلانا وفلانا. ذكرت له أربعة أشخاص من علمائنا. أتدرون ماذا رد علي هذا الأقول الذي قلت له في المجلس نفسه؟ قلت له: إنك سفيه. هذا السفيه قال: هؤلاء لم يفقهوا، لم يعرفوا فقه الواقع. قلت: ما فقه الواقع يا سفيه؟ قل لي. أقول لك فلان بالذات الآن لو سألت عن أخبار العالم الإسلامي الذي يعيش، منهم من كان أقليات في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي الصين، لأعطاك أخبار ما عرفتها أنت ولا من كان من أمثالك ممن يدعي أنه مثقف ثقافة إسلامية. متابعين أحوال إخوانهم في الإسلام، لا بل ويرسلون لهم المدد المادي والدعاء، يسندونهم ويعينونهم. فكيف تقول لي إنهم ما فاهمين فقه الواقع؟ وش فقه الواقع يا أخي؟ فإذا يا أخي، عندما نقول إن الإسلام يحتاج فعلا إلى علمائه، نعم، وعلماء هذا الدين يجب فعلا أن يتحملوا مسؤوليتهم، لكن إذا كانت هناك بلاد حكامها أو علماؤها القائمون فيها إذا كانوا ضد من يريد أن يتمسك بالعقيدة الصحيحة، فما عليه إلا أن يتمسك بنفسه ولو على الأقل بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فعليك بنفسك، ولو أن تعض بشجرة وحدك حتى تلقى الله وأنت على عقيدة التوحيد على الإسلام. فأنت يا أخي إذا لم تجد من يعينك، فليس معنى ذلك أن تسير مع الغوغائيين والجهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تتبعوا إساءتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسألة مسألة يا أخي جهود تبذل من كل واحد يستطيع، العالم، المثقف، رجل الإعلام، المعلم، المعلمة، كل في مجاله، كل. ولا تنسوا البيوت، الأسر يا أخي، البيوت الأم والأب عليهم واجب، يسألوا أولادهم: ماذا حصلتم عليه في المدرسة؟ ماذا قلتم؟ ماذا قيل لكم؟ أنا أعرف أن هناك بعض المدرسين الآن ينفث السمومة في روع أبنائنا في جامعات، بعض الجامعات وبعض المدارس. فهل استطاع الآباء أن يكتشفوا هؤلاء المجرمين وأن يرفعوا أمرهم إلى ولاة الأمر من في وزارة المعارف، في جامعاتنا المتعددة، في رئاسة تعليم البنات، هل رفع لهم عن هؤلاء؟ أما كوننا نقول متى يأتي أناس، تبغى الناس يجوا لكم من السماء من الملائكة يشتغلون عنكم، أنتم مكلفون بهذه الأمانة. وقد افتتحت حديثي معكم بأن هذا الدين أمانة في أعناقنا، ومدام أمانة في أعناقنا فلن نسترد حقه ومجده المضاع، لن نسترده بمجرد الكلام، وإنما بأن توجد الطائفة المنصورة الناجية من البدع والخرافات تعيش بنفسها وتعيش لإسلامها وبإسلامها، ما تتعيش بالإسلام، ما تأكل بالإسلام، لا، تعيش للإسلام. وهذه حقيقة يجب نفهمها جيدا، لأن بعض الناس فعلا استطاع أن يصل إلى ما يريد من أطماع مادية ويحصل على مناصب ويحصل على أموال لأنه متمسك بكلمة الإسلام والدعوة إلى الإسلام، ولكن هو كذاب. فلو كان صادقا في نفسه لوجدتموه يكون قدوة طيبة في كل خير، ويبتعد عن الرذائل وسفساف الأمور، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا تأخذه في الله لومة لائم.